بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال رحمه الله: قوله أم حسبتم، أحسبتم، يعني هذا الاستفهام، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، والمراد ولم يعلم الله من فعل منكم ذلك وأوجده، وإلا فالله تعالى عالم بكل شيء أزلا. كما سبق بيان: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وذلك أن قوما من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا، فأراهم الله يوم أحد. وقد جاء في ذلك أسباب نزول كلها ضعيفة، يعني ابن عباس هو ضعيف، وجاء عن غير ابن عباس أن ناسا من المسلمين تمنوا أن يلقوا الكافرين ممن لم يحضر يوم بدر، فأنزل الله هذه الآية في ذلك. وقوله تمنون الموت، أي سبب الموت وهو الجهاد، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني أسبابه. فإن قيل: ما معنى قوله وأنتم تنظرون بعد قوله فقد رأيتموه؟ قيل ذكره تأكيدا، وقيل الرؤية قد تكون بمعنى العلم، فقال وأنتم تنظرون ليعلم أن المراد بالرؤية النظر. وقيل وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ثلاثة أقوال. ما معنى ذكر وأنتم تنظرون بعد ذكر فقد رأيتموه؟ فإن قوله فقد رأيتموه يدل على معنى قوله وأنتم تنظرون، فلماذا ذكره؟ فقال بعضهم هذا تأكيد، وقال بعضهم ليزيل الإشكال، لأن الرؤية قد تكون بمعنى العلم، فقد رأيتموه فقد علمتموه، فبين أن الرؤية هي بمعنى النظر. وقيل فقد رأيتموه أي الموت وأنتم تنظرون إلى محمد، وأقربها هو القول الأول أن المراد إثبات حقيقة هذا الأمر وتوكيده، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أي رأيتموه أمرا متيقنا. حتى أيقنتم الموت. قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال أصحاب المغازي، هذا الآية الذي سيذكره نحو صفحتين وأكثر، منه ما هو ثابت في الصحيح ومنه ما هو ضعيف مرسل، وقد جمعه البغوي تبعا للثعلبي من آثار وأحاديث كثيرة. قال أصحاب المغازي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالشعب من أحد في 700 رجل، وجعل عبد الله بن جبير وهو أخو خوات بن جبير على الرجالة، وكانوا 50 رجلا، وقال أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عنا بالنبل، والمعلوم أنهم كانوا أعلى الجبل ليسوا بأصله بل صعدوا عليه، فأصل الجبل بمعنى أسفل الجبل، والرماة كانوا أعلاه. وقال أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، فإن كانت لنا أو علينا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، فإنا لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم. فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة ابن أبي جهل، ومعهم النساء يضربن بالدفوف ويقولن الأشعار، فقاتلوا حتى حميت الحرب، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا فقال من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى يثخن، فأخذه أبو دجانة سماك ابن خرشة الأنصاري، فلما أخذه اعتم بعمامة حمراء وجعل يتبختر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع، ففلق به هام المشركين. هام المشركين أي رؤوسهم، وهذا بعضه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض السيف وأخذه أبو دجانة، وبعضه في غير الصحيح أنه يتبختر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، وهو حديث ثابت بمجموع طرقه. أن هذه المشية مشية التبختر مشية يبغضها الله إلا في الحرب، فإن فيها إرهابا للكافرين وإغاظة لهم. قال وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين فهزموهم. وروينا عن البراء ابن عازب، وهو في صحيح البخاري أثر البراء هذا تقدم معنا، قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن، والخلاخل هي الحلي التي توضع في الرجل، والأسوق جمع ساق، رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم. وقال الزبير بن العوام: فرأيت هندا، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وصواحباتها هاربات مصعدات في الجبل باديات خدامهن، خدامهن أي الخلاخل أيضا اللاتي في أرجلهن الحلي، ما دون أخذهن شيء. فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا ورأوا أصحابهم ينتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون النهب. فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة ورأى ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين، ثم حمل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلفهم فهزموهم وقتلوهم. ورمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله. وتفرق عنه أصحابه ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخرة يعلوها وكان قد ظاهر بين درعين فلم يستطع، أي من ثقل الدرعين، درعين من حديد، لم يستطع يصعد الصخرة، فجلس تحته طلحة فنهض حتى استوى عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. وهذا أكثره ثابت في الصحيح إلى هنا من أثر الزبير في صحيح البخاري. ووقعت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الآذان والأنوف، حتى اتخذت هند من ذلك قلائد وأعطتها وحشي وبقرت عن كبد حمزة ولاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. وأقبل عبد الله بن قمئة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذب مصعب بن عمير وهو صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله ابن قمئة وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المشركين وقال: إني قتلت محمدا. وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. ويقال إن ذلك الصارخ كان إبليس. فانكفأ الناس وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فاجتمع إليه 30 رجلا فحموه حتى كشفوا عنه المشركين. ورمى سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه، سية القوس هو طرفها المعطوف، وهما سيتان هي ما عطف من طرفيها. ونثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يوما قوسين أو ثلاثا. وكان الرجل يمر بجعبة من النبل فيقول: أنثرها لأبي طلحة. وكان إذا رمى أشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، وأصيبت يد طلحة ابن عبيد الله فيبست حين وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيبت عين قتادة ابن النعمان يومئذ حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها فعادت كأحسن ما كانت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول لا نجوت إن نجوت. فقال القوم يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى إذا دنا منه. وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق ذره أقتلك عليها. الرمكة هي الفرس التي تتخذ للنسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه فخدشه خدشة فتدهدها عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور ويقول قتلني محمد. فأخذه أصحابه وقالوا ليس عليك بأس. قال بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم. أليس قال لي أقتلك؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة لقتلني. فلم يلبث إلا يوما حتى مات بموضع يقال له سرف. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال أخبرنا محمد ابن إسماعيل عندنا كرر محمد ابن يوسف محمد ابن يوسف قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح البخاري وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة بنحوه. قالوا وفشى في الناس أن محمدا قد قتل. فقال بعض المسلمين ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم وقال أناس من أهل النفاق إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا قوم إن كان قتل محمد فإن رب محمد لم يقتل وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وموتوا على ما مات عليه. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المنافقين. ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل. والذي في الصحيحين أنه تبرأ مما فعله المشركون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس. فأول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك قال عرفت عينيه تحت المغفر تزهران. فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي أن اسكت. فانحازت إلي طائفة من أصحابه فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفرار. فقالوا يا نبي الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك قد قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهذا بعض الأخبار التي ذكرها البغوي رحمه الله مفسرا بها هذه الآية: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال: ومحمد، رجع إلى تفسيرها، هو المستغرق لجميع المحامد، لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل، والتحميد فوق الحمد فلا يستحقه إلا المستولي على الأمر في الكمال. وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله، محمد وأحمد. وفي يقول حسان بن ثابت: ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ذو العرش محمود، أي أنه يخبر به عن الله تعالى، لا أنه من أسمائه، فليس المحمود من أسماء الله، إنما يوصف سبحانه بأنه محمود، ويخبر عنه بأنه محمود، أي الذي يحمده خلقه. قوله تعالى: فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، رجعتم إلى دينكم الأول. ومن ينقلب على عقبيه فيرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا بارتداده، وإنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآيات فيها من الفوائد أن المؤمن لا يدخل الجنة إلا بعد ابتلاء وتمحيص، وهذا المعنى كرره الله تعالى في كثير من مواضع القرآن، أن المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا بعد تمحيص. وقال في هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهكذا قال في سورة التوبة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. وهكذا في غيرها، في أول سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكل هذه الآيات يبين الله تعالى بها أن المؤمن لا يصل إلى الجنة إلا بعد بلاء، فقد حفت الجنة بالمكاره، فلا يصل إليها إلا بعبور هذه المكاره، بمجاوزة هذه المكاره. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي لم يحصل منكم ذلك حتى يظهره الله تعالى لخلقه، الصبر والجهاد. أيضا في هذه الآيات أن الإنسان قد يتمنى شيئا قبل أن يراه أو قبل أن ينزل به، فإذا نزل به ثقل عليه واشتد عليه. فقد كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يتمنون قتالا وجهادا، فلما رأوا ذلك ورأوا أسباب الموت اشتد عليهم ذلك وشق عليهم. مثله هذا في يوم الطائف، في أيام الطائف لما حاصروا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا منصرفون غدا. قالوا يا رسول الله ننصرف ولم نفتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشأنكم إذن، أي حاولوا فتحها. فحاولوا في اليوم الثاني فأصابتهم جراح وتعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا منصرفون غدا، فسكتوا أي رأوا المشقة التي بها حاولوا فتح الطائف، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى سكوتهم. أيضا في هذه المعركة وإشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، كان هذا فيه فائدة عظيمة، وكان فيه مقدمة وتمهيد لموته عليه الصلاة والسلام، أي كيف يصير حال المسلمين. فهذا الخبر كان قد صدقوه، أو كان قد صدقه كثير منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل. فإذن كيف سيكونون، كيف سيفعلون، هل الدين سينتهي؟ فكان في هذا فائدة عظيمة ومقدمة لموته الحقيقي، أنهم يثبتون ويسيرون على ما سار عليه. ولذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من فقهه يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، ذكرهم باليوم الذي أشيع فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، أي كيف صار حالكم، وكيف بعد ذلك صار الإسلام، وكيف انتصر، وكيف علا. فكأنه يقول لهم تذكروا في هذا اليوم الذي مات فيه حقا ما أشيع من موته في يوم أحد، فسيروا على ما سار عليه وتمسكوا بدينكم. وفي هذه الآية أيضا أن الدين الله تعالى هو الذي يحفظه وينصره ويهيئ له رجالا صادقين يقومون به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلو مات أو قتل سيبقى دين الله وسيستمر، وفعلا بقي دين الله واستمر. وهكذا من عداه من باب أولى، مهما بلغ علمه ومهما بلغ فضله ومهما كان له من الأثر الكبير في الإسلام والمسلمين، سيحفظ الله تعالى دينه، وليس معنى أنه بذهابه ينتهي العلم أو الدين. نعم قد يحصل نقص في جوانب كثيرة، لكن دين الله تعالى محفوظ. خلني يقول هل تفسير البغوي مختصر من تفسير الثعلبي؟ نعم، وقد بينا هذا في أول الدرس، أول ما بدأنا قراءة الكتاب، فقد اختصره من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف كالموضوعة، وزاد فيه أشياء في التفسير أضاف إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.